الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد انتهينا من المسألة الحديثية في شرح حديث ابن مسعود، هو أول حديث في كتاب القصاص من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وبعد سبر المرويات الواردة في الباب، نبدأ إن شاء الله تعالى اليوم في المسألة الفقهية. وهذه مسألة يعني صعبة حقيقة، فالذي يتجرأ عليها هكذا بالنظر من أول وهلة بهذه الطريقة أراه قد ارتكب جملة من الأخطاء. والحمد لله، وهذا يؤكد لنا يوما تلو الآخر بأن علم الأثر هو أصل في كل مسألة ينظر فيها الباحث أو الطالب، وأن العلم بغير المأثور لا يكون علما، ولا يكون الفقيه فقيها إلا بعلم الأثر. وكلما كان على علم بالمأثور نابع منه لأنه من أهله، ولا يكون عالة على الآخرين في المأثور، فراه إن شاء الله عز وجل فقيها متقدما، يعني متقدما في فهمه وعلمه وترجحاته ونظره. فالحمد لله رب العالمين. سألت ربي في صلواتي، في ليلي، في سيري ذهابا وإيابا، أن يهديني إلى الحق لما اختلف فيه في هذه المسألة، وأن يوفقني إلى الصواب. ودي يعني أنا أوجه إخواني إلى هذه، أوجه إخواني بهذه الرسالة، أنه لا للعجلة أبدا في أي مسألة تتطرق إليها وأنا أخاطبك على أنك طالب علم، وهذه غاية، وحدما تربيت وتعلمت لا أتعجل، ولا تقلد أحدا. أدخل في المسألة وابحث المسألة، وثم أجب عن كل سؤال يدور في خاطرك حال فهمك للمسألة، وأجب عليها أنت إجابة مقنعة. لابد أن أبحث عن الإجابة الشافية في صدري، حتى إذا ما سلم الصدر من ما يدور في خاطرك من أسئلة ومن عروض لأسئلة ومناقشات داخلية، عندئذ تسأل رب أملك التوفيق، وعندئذ إذا ارتاح الصدر وتوجهت الأمور وجدت المناقشات الداخلية عندك، تكون أو تسعد بلذة المسألة. ولذلك ها نحن اليوم نبدأ في المسألة الفقهية، وأريد من إخواني الهدوء والتركيز، فترى فيها قواعد وأسس، الدقة في كل كلمة يقولها الإمام، الدقة والتأمل في المرويات، الدقة والتأمل في الجمع بين المرويات وبين الأخبار، ولا تقلد لمجرد ابن عبد البر قال، أو مجرد ابن قدامة قال، أو مجرد أحد من الأئمة قال، أبدا. أي نعم، آخذ القول وتعلق عليه بكل شجاعة ما دمت أهلا لذلك، وعندك المستند من خلال القرآن، من خلال السنة، ومن خلال النظر في الواقع الذي نعيشه، ومن خلال المأثور من طريق الوحي. القرآن معلوم، والسنة معلومة عند أهلها، من هم وأين هم، عندئذ تستطيع أن تتكلم في المسألة بالجناحين، بجناح المأثور أو الخبر بعد ثبوته على القاعدة التي كنا سلفا، ثبت العرش ثم انقش. لا يمكن أبدا أن تنقش مسألة من أي وجه من وجوه الشريعة وأنت تثبت العرش، وإلا فقد ضللت وضللت كثيرا كما هو واقع نراه في عصرنا للأسف، للأسف الشديد. المسألة المعنية من وجهين. الوجه الأول بدأنا بمجلس اليوم بصفحة 72 وهي بيان لمفردات المرفوع منها. الحديث عند البخاري من حديث علي هكذا اكتفى بالنص الظاهر في المسألة، لا يقتل المسلم بكافر أو المؤمن بكافر. ثم حديث علي من طرق أخرى كما أظهرتها في المسألة الحديثية واستطردت فيها، ومن وجوه أخرى عن بعض الصحابة وإن كان فيها ضعف في الأسانيد إلا أنها في محل الشواهد، فلذلك مشيناها في المسألة. بدأت بلفظ اللي هو البخاري ومن معه، لا يقتل مؤمن مسلم بكافر، ده سياق مستقل. سياق آخر بحديث علي وفي بعضها زاد ولد عهد في عهده، ومن هنا بدأ ينشأ محل النزاع بين جمهور أهل العلم وأهل الرأي. وفي بعضها زاد المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. المعنى الإجمالي لهذا لهذه المرويات قوله لا يقتل مسلم بكافر، أي سواء كان الكافر ذميا له عهد مؤبد أو مستأمنا وعهد إلى مدة. انتبه من السياقات هذه مهمة جدا أثناء تفصيل المسألة وخلاصة الكلام فيها كما نرى وكما سيأتي بعد إن شاء الله. يبقى سواء كان الكافر ذميا له عهد مؤبد كالذم المقيم بين ظهراني المسلمين إقامة دائمة له حق المواطنة وبكل ما في الكلم من معان، مؤسس في مع المسلمين، مقيم مع المسلمين، تبع القواعد العامة اللي موجودة تحت رعاية المسلمين إلى آخره. يبقى له عهد مؤبد أو مستأمنا وعهد إلى مدة، المستأمن الوافد وإلى مدة، كم المدة ذات أو قصرت، المهم أن له مدة لعموم النص الوارد. وخرج الحربي بالإجماع، الحربي غير معصوم الدم، يبقى المعاهد معصوم الدم عصمة مؤقتة والدائم معصوم الدم ببقاء بين يدي المسلمين، انه اصبح من المواطنين المقيمين بين ظهرين المسلمين له عصمته. طيب اتأملوا وركزوا في الكلام الذي يأتي. الحربي ده بالإجماع ليس له عصمة إلا أن يكون مستأمنا أو معاهدا، وده بنقول للجميع هذا والإسلام، هذا والإسلام لا يعرف خداعا ولا مكرا إلى آخره، إلا أن يكون مستأمنا أو معاهدا. يبقى مع انه حرب اذا دخل مستأمنا ومعاهدا يبقى هنا لو عهد مؤقت فالحكم يدخل كغيره. قوله ولد عهد في عهده، ودي الجزئية في النص اللي حدثت اشكالا بين الجمهور وبين الحنفية، اي ان ذا العهد لا يجوز قتله ابتداء. ودي اما احط انا خط تحت الكلمة تعني ان هنا دي بقول لك انتبه وركز فيها ولها دلالة تنكشف لك وقتها أو بعد حين، أو بعد حين، أي أن ذا العهد على ما ذكرته لا يجوز قتله ابتداء. ابتداء دي في غاية الأهمية، دي من التساؤلات اللي أنا سألت بها نفسي في المسألة، كيف يسوغ للشارع الحكيم أنه تحريم قتل المعاهد ويجرب الموضوع عندي. ودارت أسئلة في ذهني كما سيأتي ذكرها بعد، لا أريد أن أحرق محل المسألة، وأريد إجابة شافية تشفي صدري. والتشريع الإسلامي يعرف ما له وما عليه، وهو عادل رحمة للعالمين، فكيف يدعو أهله إلى الجحد وإلى التعدي على الآخرين بغير ذنب، تمام كما فهمه الأغبياء من أصحاب الأفكار الضالة المضللة التي تعيش على نثرة أخذوها من بداية نص أو منتصفه أو من آخره، كما ذكرت لكم مرات في أثناء دراستنا للفرق التي تنتمي إلى الإسلام على مدى سنتين كاملتين. وتلك الرسالة الماتعة الحافظة قرأناها لابن تيمية رحمه الله تعالى في تحريم قتل الكفار بمجرد كفرهم، وربطناها ربطا رائعا بمصنفاته الباقية، فكانت دراسة حافلة تخص هذا الموضوع. فهنا كما يقول هذا الكلام منقول عن البغي كما أشرت بعده بتدخلات مني على اسم ما ذكرته، أي أن ذا العهد لا يجوز قتله ابتداء ما دام في العهد، ما دام في العهد، تمام؟ دي جزئية جدا مهمة هنحتاجها بعدين. وهنا سؤال، ماذا لو قتله عدوا، عدوا بغير ذنب؟ ماذا لو قتله عدوا بغير ذنب؟ هذا سؤال عارض لما سيأتي بعده في تحديد المسألة، وأنا قصدته يعني الآن الذمي يجلس بيننا سواء كان من المقيمين أو من المستأمن إلى عهد، هل يجوز لي وأنا المسلم على قاعدة الخبر الموجود بظاهره لا يقتل مسلم بكافر، وأقول والله إذا شكله كده مش عاجبني أروح جاب رأسه أكله، وأقول خلاص أنا بتكئ على الحديث الذي يقول يقتل المسلم بكافر، فرفعت شأن المسلم وضحضحته شأن غير المسلم المستأمن بحكم الله ورسوله، لما نص أو قال رب العالمين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد بن عامر عند البخاري وغيره كما أشرت إليه لاحقا، فقلت ماذا لو قتله عدوا بغير ذنب، تعدى على جاره بغير ذنب غير المسلم، تمام، تعدى وهو مأمور بزواجه من المرأة الكتابية الذمية، فهل يرى له أن يقتلها بين عشاء وأخرى على أنها رأى أن يقتلها حتى وإن كانت زوجته، حتى وإن كانت أما لولده؟ طبعا تساؤلات دارت في ذهني على إثر هذا الكلام ابتداء ومؤخرا، جمعا بين المرويات وجمعا بين النصوص، ولما أثر عن مالك كما سيأتي لاحقا إن شاء الله تعالى، وعن الليث ابن سعد هم القائلين بقول جمهور أهل العلم، وقال هذه المقولة الرائعة الذين تمسكوا بها من خلال المأثورات التي ذكرتها عن مالك وعن غيرك عمر عبد العزيز، مرة يقضي بهذه ومرة يقضي بهذه على أي شيء. فإذا لم يكن قصاصا لعصمة المسلم ولا تتكافأ عصمته أبدا ما عصمة غير المسلم، نعم، لكن هل يترك هذا بلطجيا قتالا سفاكا يترك هكذا على أنه يقتل المسلم بالكافر على الاضطراد، أم أقل الأمور أن يتعامل بالمثل من باب المحاربة وقطع الطريق وقطع السبيل إلى آخره؟ فعندئذ نلتئم القول بين القائلين لا يقتل مطلقا، ويقتل مطلقا طبعا ما لا نستطيع أن نقطع في هذه المسألة إلا بعد النظر في المأثور على إثر ما سبق من المأثور عند الأئمة كبعض الخلفاء على ما ذكرت، وبعض التابعين كما ذكرت. وننظر فيه فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر أوجب ذلك. انتبه، ده كلام بقى، شوف الكلام اللي هو يعني أسعدك وشفى غليلي في أسئلة عرضتها على نفسي، وده فائدة جدا. مقبول الإخواني دايما لا تتعجل، استطرد في البحث إجابة طرأت في ذهنك، أرمي قلمي ويبقى الشاغل عايز إجابة قبل دخول المجلس، عايز إجابة أنا تشفين أنا أولا، إجابة أكون عندي قناعة في أشياء في ذهني أنا غير مقتنع بيها، عايز لها إجابة، عايز لها حلول، ده دورك. تمام؟ فيقول يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القود عن المسلم إذا قتل الكافر أوجب ذلك توهين دماء، انتبه بقى، توهين دماء الكفار بمجرد كفرهم. إذا كان الأمر كده يبقى ده مهدر على المشاع، ودي أنا سمعتها يوما ما من المتخلفين عقليا ومن المعتوهين يوما ما، يوم أكون خارج البلاد وطاروا ورؤوسهم من خارج البلاد ومن داخل البلاد بكلم بهذا المنطلق، دمه ماله عرضه حلال. لا شك طبعا هذا متخلف عقليا وعنده بؤر فاسدة في عقله، والحمد لله. فكان يقول أوجب ذلك توهين دماء الكفار بمجرد كفرهم، لما يسمع النص يخدوا على ظهره وقال ما قال، فلم يؤمن. شو بقى الكلام الدغري؟ فلم يؤمن من وقع شبهة لبعض السامعين في حرمة دمائهم، وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم. كل كلمة لها دلالة، وطول رحم الله الأئمة، لا يمكن الجمهور يغضب الأمر على المشاع هكذا أبدا، إلا أن يكون في باطن النص شيء مهم هم أرادوه، لكن لما كانوا كبارا يفهمون المراد. تمام؟ لكن لما يتعصر واهي بطلاب نادرين في الترقب كل كلمة تصدر عن إمام، لذلك أقول دائما ادخل الميدان العلم للأئمة رحمهم الله، واجمع واصبر المرويات في الباب، وانظر إلى حال عمر كيف قضى بالقتل أولا، ثم تراجع بعد لماذا بدأ بالقتل، ولماذا تراجع بعد وودى، وكذلك عثمان، وكذلك علي إلى آخره، ثم عمر عبد العزيز، وهذا ثابت ولا شك. ارجع مسألة حديثية لما قضى في اثنين في موقفين بالقتل، ومرة قضى فيها بالغرامة أو بالدية، وكذلك اللي هو أبان ابن عثمان كما سبق في المسألة الحديثية. فهنا يقول الإمام وإقدام المسرع من المسلمين إلى قتلهم فأعاد القول في حذر دمائهم دفعا للشبهة وقطعا لتأويل المتأول. طبعا تفكر أن أنا أقول النص دي كده على الإباحة، اقتل من شئت وافعل ما شئت، لا يمكن يكون ده أبدا مقصد شريعة، ولا يكون ده دين أرسله رب العالمين رحمة للعالمين، ده مستحيل. فرحم الله الإمام هنا. وقول المسلمون تتكافأ دماؤهم، أي أن دماء المسلمين متساوية في القصاص، يقاد الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والرجل بالمرأة. انتبه، حطيت لك بين معقوفتين على الصحيح المتفق عليه خلافا لمن شذ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في مسألة أخرى يدعى فيها الاستثناء من عموم النص في حديث الباب. ومن قتل يقتل ليس غير ذلك، برضو شيء فايدة خدناها، من قتل يقتل. تمام؟ على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، وما زالت آثار أهل الجاهلية في بلادنا، وهي مسألة الثأر. طب قتل يقتل ابحث عنه أقل الأمور، لكن أخذ أبوه أخذ أخوه أخذ ابنه، هكذا الدم يبقى، سلسلة من الدماء تبقى إلى الأبد بهذه الصورة كما هو حادث. لا شك أن هذا باطل في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ومفعل اليوم في بعض الأعراف في بلادنا، وهو ما يسمى بالثأر من أي أحد تبع للقاتل، وهذا ظلم وجور وسفك للدماء بغير حق. قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله وهم يد على من سواهم، أي أن المسلمين يد واحدة على من سواهم، لأن بقى الاجتماع لا يفهم التخلف والتخاذل، بل يعاون بعضهم بعضا، فإذا استنفروا فعليهم النفير. وهذا هو الأصل لقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يحقره. وأما في هذا الزمان ففيه فقه في السياسة الشرعية، ملمح أردته، تمام، يراه الحاكم ولي الأمر جمعا بين المصالح والمفاسد، لا سيما في ظل السياسة الدولية، وتفرقت الأمة إلى دويلات والتي علا فيها بعضهم على بعض، وضعف أمر المسلمين وأصبح بأسهم بينهم شديد، وصاروا تحت إمرة الكافرين كما نرى. وهذا واقع ظاهر لا ينكره إلا مكابر أو معاند، فلا داعي للاسترسال في الحلم بدعوى الخلافة التي يدندن حولها المدندنون الذين يعيشون في الوهم وغيبات الجب الثكالة، فيعيشون في واد والواقع في واد آخر. وهل سنة الله تعالى في خلقه ولو شاء ربك ما فعلوه؟ كان بواقع موجود، لا تتكلم وأنت غايب في ذهنك، ولا تستطيع أن نستطيع في هذا، وقد تكلمت في هذا الشأن مرات سبقت في غير هذا الموضع. وقولهم ويشع بذمتهم أدناهم، والذمة هي الأمان، ومنها سمي المعاهد ذميا، أمن على ماله ودمه للجزية. والمعنى لو أن واحدا من المسلمين أمن كافرا، انتبه لا أمن كافرا، يعني أعطاه عقد ميثاق وأمان واطمئنان، يعني بقول جاء مصر استدعيته على مسؤوليتي، ضيف جبته دخل البلاد على مسؤوليتي، خلاص على مسؤوليتي، يبقى له عهد الأمان وعهد الميثاق، تمام، مع أن أحد أفراد الأمة. وإن كان يبقى أن أعطى عقد الميثاق وأمان واطمئنان، حرم على عامة المسلمين دمه وماله وعرضه، حرم على عامة المسلمين دمه وماله وعرضه، وإن كان هذا المجير أدناهم حسبا ونسبا، لا يشرط أن يكون من عيلة القوم، ولا تغفر ذمته له، حقه حق الاستئمان والأمان. فإذا كان هذا في حق الفرد، الفرد محمد أتى برجل من خارج البلاد على ذمته وعلى مسؤوليته، طلب الأمان له، له حقه، تمام، فكيف بالمؤسسة العظمى اللي هي الدولة إذا استأمنت أو تعهدت؟ انظر بقى إلى الواقع وإلى حال المتخلفين اللي هم يثير القلاقل في البلاد، فيقتلون بإثارة الشغب وزعزعة الأمن والأمان في البلاد، في أمور اللي هم بيسموها اللي هو سفك الدم اللي بيوجد بقى بين في الواقع الموجود لإثارة البلبلة، وعلى إنه هذا فهم وهذا فكره، ثم ينسب إلى الإسلام، ومن هنا نجد أهل الباطل كما حدث مؤخرا بالنسبة المسلمين الإسلام إلى أنه دين إرهابي ودين كذا. فهذا من المظالم التي ركنت في صدره فعمم القول في الإسلام. ولو دخل في الإسلام أو أقل الأمور أن ينظر الإسلام بدراسة شافعي يعرف عظمة الإسلام حتى في الحر، لا أقول في الاستئمام أو في الأمور العادية مع المدنيين، لا في الحر، في دين محمد كما أشرت إليه حديث بريدة وحديث ابن عمر وحديث أنس وحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس نهى عن قتل الشيوخ في الحرب في الميدان. سبحان الملك، من يفعل هذا اليوم في بلاد الكافرين الذي يتهم الإسلام بالإرهاب إلى آخره بسبب أسافل أو زعانف فعلت ما فعلت بحق فردي، ويحكم على الإسلام بهذا الحكم الجائر بسبب جهله بالإسلام؟ فالإسلام بريء من هذا، ولا ندافع عن الإسلام، بل الإسلام عظيم والله حكيم، يعز من أعز دينه ويغضر من خذل دينه، ولسنا بحاجة أن ندافع، فرب العالمين يدفع عن دينه، إن الله لا يؤيد هذا الدين، إن الله لا يؤيده، لفظ البخاري لا يؤيده، بسياق آخر يؤيده، هكذا فعل المضارع، إن الله يؤيده، إن الله لا يؤيده، إن لم المؤكد داخل على فعل المضارع دلت على تثقيل حاله وأمره، لا يؤيد هذا الدين. لسنا بحاجة إلى مثقف إلى مصدقين ومطبلين لحماية الدين، فرب أمن يحمي دينه بنا أو بغيرنا، ولم يقل الأمة، فالأمة إذا وهنت وصارت ثكلى وتفرعت وتزعزعت عن أمر دينها، فرب العالمين إن شاء يستبدلهم، ورب العالمين له أن يعز دينه بنا أو بغيره. إذا قال الله يؤيد لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، الفاجر خي عليك، أنصفت أو لم تنصف، شذيت أو لم تشذ، دخل في الدين خرج من الدين، لا يؤثر، الدين ثابت عزيز بنا أو بغيرنا، بنا أو بغيرنا. فالحمد لله رب العالمين، فالكون ربه إله الله رب العالمين، هو مسؤول سبحانه وتعالى. وإن شئت أنظر أصله في هذا كما عرضته سريعا، شرح السنة البغوي وتحريم قتل الكفار بمجرد كفر بالبتانية، وعون المعبود العظيم أبادي بعض اللقطات، وهذا الرجل يستطرق بعض الشيء في الأخذ من مصنفات وجدت أو لم توجد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثانيا، المسألة المعنية بالبحث، تركز معي، المسألة المعنية بالبحث والتحقيق، وهي هل يقتل المسلم بالكافر أو لا يقتل؟ فهي على قولين، القول الأول يقتل به، وأنا وضعت كلمة بين معقوفتين كما سبق وأشرت، يقول أن أقول معقوفتين بالقاف أو معقوفتين بالكاف، والأولى أدق وكلاهما صحيح، معقوفتين معقوفتين، تمام. فلا يقتل به، والبعض ذكر قصاصا، وهنا الإشارة دي في غاية الأهمية لتقريب المسافة بين القولين والخروج بقول وسط جمعا بين الأقوال على إثر المذكور، على إثر المذكور وليس من باب إحداث قول ثالث في المسألة. يبقى لا يقتل به، وضعت كلمة أيضا ذكرت عند جمهور أهل العلم قصاصا، ودي أصل مسألة مبحوثة، وهو قول جمهور أهل العلم ذكرتهم لك، وطبعا في آخرين، مالك والليث، وأنا أقول لك علامة على مالك والليث بالذات، لأنه أنا ذكرت قول في آخر صفحة مالك والليث إيش قال. مالك والليث، الشافعي أحمد إسحاق والأوزاعي، يبقى هنا مالك ابن أنس صبا معروف عند إخواني، الليث ابن سعد المصري مشهور معروف، الشافعي الإمام أحمد إمام إسحاق ابن راهوية إمام معروف مشهور، والأوزاعي والثوري وأبو عبيد والقاسم بن سلام وأبي ثور وابن شبرومة وعبد الله ابن شبرومة الضبي. وده لما يأتي اسم في غرابة ليك بعض الشيء فبديك معلومة عنه ده كوفي ثقة فقيه وإمام جمع بين الأثر وفقه، ده مات 144 هجري. والإمام الترمذي وابن قدامة وابن عبد البر ابن الملقن البغوي وغيرهم. وأنا أخرت ابن المنذر لأن هنقل عنه نقل، وده من جملة القائلين بالقول الأول جملة أهل العلم أو جمهور العلماء. ابن المنذر هو محمد ابن إبراهيم المنذر النسابوري، ده مات 318 هجرية، إمام متقدم طبعا فقيه. قال بعدما وقع له، يعني ذكر في المسألة ما وقع له من الخبر المرفوع أو الموقوف أو المقطوع، قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى جعل هذه الآية أحد الأدلة له في هذا الجبر. كيف ما أخذهم من هذه الآية؟ يبقى قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. يبقى حرم نفس المسلم جمع، طب محرم نفس غير المسلم الذم. من قتل معاهدا نفسا معاهدا مستأمنا من قتله لم يرح رائحه الجن، حرم دي وحرم دي. وده اللي انا تعقبت بعدين في هذه الجزئيه ايضا، لنفهم المراد ولا ناخذ ما قال ابن المنذر هكذا من غير فهم ووعي عند اذن. قال واخبار فيها تحريم الدماء بغير حقها. انتبه من كلمه بغير حقها مع الكلمه اللي حطها خط من كلام البغوي، قتل الذم ابتداء ما له عهد ابتداء. انتبه ان انا بدأت بالقتل غيلة مخادعة غرة الى اخره، دي تمشي كده واستدل بان لبس المسلم كافر؟ لا طبعا، ده جور والشريعة لا يعرف عنها هذا، يعرف عنها العدالة واعطاء كل ذي حق حقه. يقول فغير جائز سفك دم محذور بالكتاب والسنة والاتفاق. جميل. وليس مع من خالف القول الثاني يرصد، يعني فأباح قتل المؤمن بالكافر ليس معه حجة من حديث كما ذكرنا. هو بيقول رحمه الله، انتهى كلامه من الأوسط بالعرض المذكور. شو بقى الكلام الجميل؟ قال لكن المشاركة بواو العطف وقعت في أصل النفي لا في جميع الوجوه. طب ايه حجتك يا 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 أبا حفص اللي هو ابن ملقن؟ كما في قول القائل مررت بزيد منطلقا وعمر. انتبه، مررت بزيد منطلقا وعمر. فهنا هنقول مررت بزيد منطلقا، وهل يعني مروري بعمر أن يكون منطلقا؟ لما قال مررت بزيد منطلقا وعمر، أدي واو. طب الواو هنا عطف، هل هنا يلزم أن يكون عمر منطلق كزيد؟ أم أن المرور يلزم على الاثنين؟ زيد منطلق وعمر جاز أن يكون غير منطلق.
المرور عليهما.
أي أحسن، تبقى مرور على الاثنين. لكن واحد وقته منطلق والثاني ما وقتوش إيه؟
منطلق.
منطلق، طيب. ده قال فإن المنقولة، شوف بقى، ما هو طبعا هو بيستدل عن الإمام لغوي. انت هتقول طب الكلام ده منين جاب الكلام ده؟ هتقول ده فهمك مين جابه؟ جاب اللي قبل منه لغوي كبير. قال فإن المنقول كما قال القرافي. طبعا هنا هيختلط مين القرافي؟ من حق أن أقول وأدي المعلومة لإخواني، مين القرافي؟ في شاب الدين القرافي، ده اللي هو المعنى هنا متقدم جدا، وفي بدر الدين القرافي هو المتأخر. مين فيهم؟ ابن الملقن مثلا كام حبايبي؟
805 او 802
805 او 802 تقريبا او 3
صح.
والأولاني مات 680 كما أظن ذكرت هنا، والتاني بدر الدين القرافي مات بعد 1009. هيكون خد من مين؟
من المتقدم 600 وشوية.
أحسن. يبقى لابد أن أبين لك من هو القرافي. يبقى ما جيش نقول وعم بدر الدين القرافي إلى آخره. هتقوم متأخر أخ من إخوة الغلاء اللي هم عاوزين ياخذوا العلم من أصوله، يقول يا شيخ لو سمحت مين القرافي هنا؟ اوعى تقول معرفش، صح؟ لان كان ينبغي ان تحرر من القرافي قبل ان اجلس. يبقى معلومه ليك ومعلومه بتجزيها لاخوانك، يبقى ده فايده الشيخ انه بيشبعك من كل الوجوه، صح ولا لا؟
نعم يا دكتور.
طيب
نعم يا دكتور.
فتحته معكم ماشي يا عم. القرافي اللي هو احمد ابن ابي العلاء اللي هو ابن ادريس، احمد ابن ابي العلاء اللي هو اللي هو ادريس ابن عبد الرحمن ابن عبد الله الصنهيجي المصري الملكي، ده مات 684 هجريه، فقيه اصولي لغوي الشهير بشهاب الدين القرافي. وهذا بخلاف بدر الدين القرافي اللي هو محمد ابن يحيى ابن عمر ابن احمد المصري الملكي، يبقى هما ملكيان متقدم ومتأخر عنه. الثاني قاضي فقيه مات 1009 هجرية، يبقى ده معلومة على طالق. وطبعا تلقائي هيكون ابن ملق لما تعرف وفاته ما تقولش القرافي بدر الدين، هتبقى خطيئة في حقك، مش هسميه خطأ هسميها خطيئة، صح؟ لان الملق مات 102 والاولاني اللي هو مات 684. عن اهل اللغه والنحو ان ذلك يقتضي انه مر بالمعظوم مطلقا، بل الاشتراك في مطلق المرور، قال ابن مكر في التوضيح له 361. قال في موضع اخر من توضيحه: فان قيل لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، يعني بكافر، لانه معلوم أن الإسلام يحقن الدم والعهد يحقنه، يبقى كما أن الإسلام بأصل يحقن الدم أيضا العهد يحقن الدم، تمام؟ يبقى يحقن الدم مؤبدا إلا بحقه كما سبق بقى النقل عنهم، أو مؤقتا أيضا كما سبق النقل عنهم. قيل به علمنا أن المعاهد يحرم دمه، ودي فائدة الخبر، ومحال أن يأمر الله تبارك وتعالى بقتل الكافر حيث وجدتم يقول إذا قتلوهم قتلوهم بهم. شوف كلام المركب بيقول دي فائدة الخبر أنه محرم. طب وبعدين؟ قال محال أن يأمر الله بقتل الكافر حيث وجد. ركز بقى، أخذ الآية اللي أنا تعقبت بيها وأجرها على ظاهرها حيث وجد اقتل، تمام؟ فبيقول بقرينة رآها إذا محال أن يقول اقتل الكافر حيث وجد، ثم يقول إذا قتلوهم قتلوهم بهم. لو أنت قتلت الكافر زي ما أنا قلت تيجي إزاي؟ إن هو قال لي اقتلوا حيث وجد، وبعدين إذا أنا قتلتهم يقتلني به. دي وجه التعجب. والمعنى ألا يقتل مؤمن بكافر على العموم في كل كافر. طبعا الكلام لو ترك هكذا كما يفتأت على ابن تيمية بفهم الأغبياء حيفتأت على ابن الملقن كذلك، ولذلك تعقبت بما هو ناظر عندك وما سيأتي بعده بالاستدلال من وجوه من الآيات في سورة البقرة بالآية 190 وأيضا كذلك مع آية التوبة على إن دي نسخت أو لم تنسخ، ورد ابن كثير بأنه مسألة النسخ هنا فيه نظر، واستدل بآيات أخرى رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويعني أرشد إلى الحديث، ولعله يقصد ما ذكرت من الأحاديث، وأرى أن نقف إلى هذه عند هذه الجزئية.